أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث السابق حول أهمية أن يدرك القلب أن الحياة الحقيقية هي في الآخرة، فإذا أدرك ذلك أصبح القلب يشعر بالحاجة إلى الأعمال الصالحة في الآخرة، عندها يمكن أن يؤدي هذه الأعمال بتوجه وحضور قلب. وحيث إن الصلاة هي عمود الدين وأساس الأعمال الصالحة، الأعمال الدينية كلها، فإن الصلاة يمكن أن تؤدى بتوجه وخشوع عندما ندرك شديد الحاجة إليها في الآخرة. في نفس هذا السياق يتحدث الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن سبب هذه الصلاة الفاترة الباردة الباهتة التي نصليها. يتساءل الإمام ما هو سبب هذه البرودة، سبب هذا الفتور، سبب هذا الضعف في أداء الصلاة. يقول: هذه البرودة التي نراها فينا إنما هي من برودة أشعة الإيمان. يعني لما بيكون الشخص منا إيمانه ضعيف وباهت، فبصير اهتمامه بالأعمال الصالحة، صلاة أو غير صلاة، اهتمام باهت. يعني لما أذن المؤذن واحد ناطر إلى أن خلص، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلهم آخر فقرات الأذان، ومع ذلك ما قام للصلاة. بعدين بيقوم للصلاة. شو السبب؟ الإيمان ضعيف، فهذه البرودة، فتور الهمة، عدم المبادرة إلى الصلاة هي عبارة عن انعكاس لبرودة الإيمان الموجودة في هذا القلب. أما إذا تحولت برودة الإيمان هذه إلى حرارة إيمان حقيقي، فإن مجرد أن يسمع الشخص الله أكبر بدء الأذان يقوم إلى الصلاة، بل يكون قد تهيأ قبل ذلك ويكون حريص على الوضوء، الكون على طهارة، هو جاهز، هو مثل الجندي اللي مستعد لتلقي الأوامر. أحد علمائنا هذا تشبيه طريف جدا، بقارن بين الإنسان المتوضئ وبين الجندي الذي تأهب وهو يحمل سلاحه ومنتظر أن يصدر له الأمر فيبادر إلى العمل، مش أنه ساعته بينشغل بالمقدمات. فإذا الإمام يقول هذه البرودة هذا سببها برودة أشعة الإيمان، وهذا الوهن الذي نجده إنما هو من وهن أساس الإيمان. أساس الإيمان أساس واهي، وهذا الوهن الموجود في أساس الإيمان يظهر في أعمالنا. لما واحدنا بيصلي صلاة مرق في شكلها، رح يجي بتعبير الإمام أنه الله أكبر وانشغل، راح مش هون، بس يقول ورحمة الله وبركاته فساعته أنه كان عم بيصلي، والعياذ بالله. وهذا الأمر لا يمكن أن يعالج ما دام أصل الإيمان ضعيفا. طيب شو السبب؟ إذا سألنا الإمام رضوان الله تعالى عليه مولانا ما هو السبب الذي يجعل أشعة إيماننا باردة ويجعل أساس إيماننا واهي ضعيف. يقول السبب أن ما أخبر به الأنبياء والأولياء لم ينتقل من العقل إلى القلب. الإمام صريح في هذا الأمر أن التدين هو حركة قلب في خط العقل. فإذا ما حد يقول التدين حركة قلب على الحل، ولا حد يقول التدين حركة عقل على الحل. الإمام يقول الذين يقتصرون على الأدلة العقلية والبرهان البراهين العقلية ولا ينقلون نتيجة الأدلة العقلية والبراهين من عقولهم إلى قلوبهم، هؤلاء أرجلهم خشبية، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. بيستشهد بيت شعر: أرجل الاستدلاليين خشبية. هذا الكلام ليس حربا على الاستدلال والبرهان، وإنما هو حرب على عدم نقل القناعة العقلية التي قام عليها الدليل إلى القلب. توضيح هذا الأمر، مثلا أعتقد أنا وأنت نعتقد الغيبة حرام، عندنا قناعة واضحة بأن الغيبة حرام، لكن حرمة الغيبة أمر لم يصل إلى القلب. القلب بعد ما عنده علم بأنه الغيبة حرام. ليش؟ لأنه بعده بحب الغيبة، وبعده بحب يسمع الغيبة، وبحب أنه يغتاب. وإذا أهر من شخص ساعته ما بيرد على شيء، معناها القلب لا علاقة له بالقرار العقلي، بالقناعة العقلية. التدين هو اتحاد العقل والقلب في خط واحد. هون أيضا لابد من الإشارة، إذا فهمنا أن التدين هو علاقة أو عبارة عن حركة قلب، وأن العقل معش له دخل، هذا جنون. ولا ينافي هذا الكلام أن نجد بعض العلماء يتحدث عن العشق والحب الشديد، وأنه العشق هو اللي بيحرك. صح، العشق بمعنى أن القلب يعشق ما قام عليه الدليل، ما اعتقد به العقل. أما إذا عشق القلب ما لم يقم عليه الدليل، فهذا القلب يكون مجنونا. لو فرضنا أنه القلب تعلق بما يؤدي إلى جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. القلب إذا عشق أذى الوالدين، القلب إذا عشق أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا القلب هنا يكون تحرك فيما لا يتناسب مع حكم العقل، فيكون القلب هنا طريقا إلى جهنم وإلى الخسران المبين. إذن التدين هو حركة قلب في خط العقل. التدين قلب عاقل، وعقل يخفق قلبه بالقناعة العقلية بما قام عليه الدليل العقل. يقول الإمام: ولو كانت أخبار الأنبياء والأولياء عليهم السلام وبراهين الحكماء والعرفاء عليهم الرضوان أوجدت في أنفسنا مجرد الاحتمال بالصدق، يعني لو أننا نقلنا هذه القناعات العقلية إلى قلبنا ولو على مستوى الاحتمال، مش على مستوى اليقين القلبي أو الاطمئنان القلبي، أوجدت في أنفسنا مجرد الاحتمال بالصدق، يعني إذا كنا على مستوى القلب نحتمل أن ما قاله الأنبياء والأولياء حق، لكان اللازم علينا أن نقوم بالأمر ونجتهد في تحصيله بأحسن مما نحن فيه. خلينا نحكي عن الصلاة. لو أننا في باب الصلاة موقنون في عالم القلب بما أيقن به في عالم العقل، وضعنا كيف بصير؟ لو أننا نظن، كيف كان وضعنا؟ لو أننا نحتمل، الإمام عم بيقول لو في احتمال بالقلب، لأنه عندما لا تنتقل القناعات التي قام عليها الدليل من العقل إلى القلب، العقل أصبح هنا في خط الإيمان، لكن القلب ما يزال في دائرة الكفر والشك والنفاق، مثله مثل أي واحد كافر بهالعالم. يعني ساعتها بصير انفصام في الشخصية. العقل يقول كذا، يعني مثلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها على مستوى القلب واستيقنتها على مستوى العقل، في يقين بهذا الأمر على مستوى العقل، لكن عمليا في شغل ضده. خلينا نرجع على مثال الغيبة، إنه واحدنا يؤمن بالدليل والبرهان أن الغيبة حرام، طيب ليش بيغتاب هو؟ لأنه على مستوى القلب هو يحب الغيبة، إذن قلبه ليس مؤمنا بما حكم به العقل، هذا الانفصام. الإمام يقول لو أننا بمستوى الاحتمال نحتمل أن ما قاله الأنبياء والأولياء عن الصلاة هو أمر حقيقي والقلب يتفاعل معه بمقدار احتمال، لكان وضعنا مختلفا وكنا نبذل الجهد لتحصيل الخشوع في الصلاة. لكن مع آلاف الأسف فإن الشيطان قد تسلط على باطننا وتصرف بمجامع قلوبنا ومسامع باطننا، وهو لا يدع كلام الحق وأنبيائه وكلمات العلماء ومواعظ الكتاب الإلهي تصل إلى سمعنا، يعني إلى سمع القلب. فسمعنا الآن إنما هو السمع الحيوان الدنيوي، ومواعظ الحق تعالى لا تتجاوز الحد الظاهر ولا تصل إلى الباطن، إن الوصول إلى الباطن هو لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كان له قلب، يعني ممكن واحد يكون له قلب وواحد ما له قلب، كيف يعني؟ لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، يعني ما له قلب، يعني القلب مش هون، مش عم بيشغله، هو يفقه يتعاطى مع الأمور في أحسن حالاته، أنه عنده قناعات عقلية، لكن القناعات العقلية جافة لا تحرك إلى العمل. بينما إذا تم تحويل هذه القناعات من العقل وأيقن بها القلب فإن الوضع يختلف. القلب هو رئيس الوزراء، وإذا التزم رئيس الوزراء بتعليمات الأمير الحاكم اللي هو العقل، عندئذ تتحقق الوحدة في مملكة النفس كما يعبر علماء الأخلاق ومنهم الإمام. هذه نقطة يعالجها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. النقطة الثانية وهي مرتبطة بها، يعني من معالم الثقافة الإسلامية الأصيلة، التنبه إلى الحياة الحقيقية التي هي الحياة في الآخرة، وأن الدنيا مقدم، بينما الماديون ينشغلون في الدنيا بالدنيا ولا يعتبرون أن هناك ما وراء هذه الدنيا. المؤمن يتعاطى مع الدنيا بكل إيجابية باعتبارها طريق إلى الآخرة كما تقدم، وعلى المؤمن أن لا يقع في منزلق الاعتماد على النفس. كما أن المقارنة بين أعمار الدنيا وأعمار الآخرة أمر حساس، كذلك مسألة الاعتماد على النفس أمر حساس. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول، هي النقطة الثانية اللي بأكد عليها، من الوظائف المهمة للسالك إلى الله والمجاهد في سبيل الله أن يرفع اليد كليا خلال مجاهدته وسلوكه، يرفع اليد عن ماذا؟ عن الاعتماد على نفسه. خلينا ننتبه لبعضنا منيح، المقصود شو؟ الثقافة المادية الآن تنفخ في الأنا والنفس والاعتماد على النفس والثقة بالنفس، وصاير مسألة الثقة بالنفس في علوم الإدارة وفي مجالات الإدارة كلها، أنه كل مؤسسة، كل شركة، كل وزارة، كل مرفق هو بفكر بحاله ما بفكر بغيره، حتى إذا أمكنه أن يقضي على غيره، لأن المهم هو يفكر بحاله. على المستوى الفردي، أنه كل شخص ينبغي أن يفكر بنفسه ويتصرف على أساس الاعتماد على النفس والثقة بالنفس، وبصير يحكوا لك ونظروا لك علماء النفس وما شابه. الاعتماد على النفس ضمن الالتزام بالقانون أمر كثير مهم. شو المقصود بالالتزام بالقانون؟ خلينا نمثل مثالين. شخص بيعتمد على حاله وعلى شطارته واحتياله ولف ودوران وحربقة ولسانه مبرد مثل ما بينقال وإلى آخره، ولا قانون ولا شيء نهائيا. وإنسان آخر يعتمد على نفسه لكن ملتزم بالقانون، الشغل الغلط بحيد عنها، صح بيحرص عليها. في فرق بين هالاعتمادين ولا لا؟ هل يصح أن نقول إنه عندما التزم بالقانون هو لم يعتمد على نفسه، هو ضعيف الشخصية لأنه خاف أنه يمسكوه، وإلا هو كان بحب هالشغل؟ المهم أنه التزم، والاعتماد على النفس مقابل القانون غلط. هذا بصير احتيال، بصير تمرد على الحق، بصير الاعتداء على حقوق الآخرين إلى غير ذلك. طيب ماشي، خلينا نشيل مثال القانون، الشخص اللي كان يراعي القانون، ونحط محله مراعاة القانون الإلهي. مراعاة القانون الإلهي تعني أن يكون اهتمام الإنسان في كل حركة وسكنة على أساس ما يريده الله عز وجل، حتى عندما يريد أن يقول أنا. أي شخص منا عندما يقول أنا بده يلتفت أنه القانون الإلهي كيف بيسمح له يقول هالأنا. أول شيء، من هو الأنا؟ الأنا هو هذا الجسم. طيب ما هذا الجسم أشبه ما يكون بثوب، بكرة بتشلح هو الروح وبصير تراب. فإذا الأنا عندما يقولها الشخص ينبغي أن يلتفت إلى القانون الإلهي، ما هو المسموح له في هذا المجال، ما هو الحق وما هو الباطل. ثم المضمون الأساسي لكلمة أنا اللي هو الروح. هذه الروح ما هي؟ كيف هي؟ هذه الروح غدا عندما يدفن الإنسان في قبره وتولد هذه الروح وتكون في عالمها، عالم الأرواح الذي جاءت منه، وتصبح تشعر بالحاجة إلى ثمرة ونتيجة كل لحظة من لحظات الدنيا، أنه واحدنا بصير يتندم أنه لو كان بهاللحظة الفلانية آية لأستغفر الله، لو العمل الفلاني كان عامله كان بينفعه، كان هلأ بصير بيكون غني بالآخرة. إذن الاعتماد على النفس يتوقف على معرفة النفس. إذا واحد مش عارف نفسه، هلأ بالأمور العادية، إذا واحد مش عارف قدراته واعتمد على نفسه بتطلع دعساته ناقصة وبيوقع بيتورط، بيعتمد على نفسه انه هو حاضر يمشرع ويعمل هيك والى اخره، شوي انتهت الامور فيه بالحبس لانه اخذ قروض كثيرة وما قدر يدفع ونزد بالحبس. الاعتماد على النفس لابد وان ينطلق من معرفة النفس. طيب اذا اجينا لمعرفة النفس، النفس هل هي خالق او مخلوق؟ الاعتماد المطلق على النفس شغلة الخالق. طيب لما واحدنا مثلا ما عنده شيء نهائيا، ماخذ حصيرته أو أثاثه من جيرانه، ماخذ كل شيء من عند الناس، هو ما عنده شيء، ويجي يقول لك أنا وأنا. طيب في مجال قدرات النفس، عندما تكون النفس مخلوقة فقيرة في كل شيء، فقيرة في العلم، وفقيرة في النظر، وفقيرة في السمع، وفقيرة في المال، وفقيرة في النفس، وفقيرة في الروح، يعني تأخذ من غيرها. إذن الاعتماد على النفس ينبغي أن يكون واقعيا ومنطقيا، اعتماد يتناسب مع قدرات هذه النفس. هذه النفس إذا أمكنها أن تتصل بخالقها فإن من قدراتها هذا الاتصال، هي قادرة على هذا الاتصال، وإذا تحقق هذا الاتصال تصبح قدرة النفس مستمدة من قدرة الله. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنه لم يقلع باب خيبر بقوة إنسانية بل بقوة إلهية رحمانية. لا حول ولا قوة إلا بالله أساس فلسفة معرفة النفس، وأساس ثقافة وقاعدة ثقافة الاعتماد على النفس. إذا واحدنا أيقن أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وهو يريد أن يعتمد على نفسه ضمن القانون الإلهي وبحسب قدرات هذه النفس ومن قدراتها الاتصال بالله عز وجل الذي يجعل عزة الله سبحانه وتعالى تمنح لهذه النفس عزة، والله عز وجل يمنح لهذه النفس علما، الله سبحانه وتعالى يمنح لهذه النفس قدرة، وإلى ما هنالك عندها يمكن أن يتحقق الاعتماد السليم على النفس. وإلا فإن السائد عندنا من حديث الاعتماد على النفس مرعب جدا، لأنه من نمط الثقافة المادية اللي حقيقة تمس الحاجة أنه بخطابنا التبليغي بمدارسنا بكل المجالات نلتفت إلى الفارق بين التربية الإسلامية وبين التوعية الإسلامية وبين التربية المادية وطريقة التوعية أو رفع المعنويات المادية والغريبة عن القرآن والإسلام عموما. يقول الإمام: من الوظائف المهمة للسالك خلال مجاهدته وسلوكه أن يرفع اليد كليا عن الاعتماد على نفسه، ويكون بجبلته متوجها إلى مسبب الأسباب، وبفطرته متعلقا بمبدأ المبادئ. حقيقة ما معنى الموحد؟ يعني عندما يكون الشخص منا متعلقا بنفسه، لو ما إيدي بهالشغل ما كان صار هيك. ثاني مرة مثلا إذا ما قلت لي ما رح تضبط معك هالشغل، إلى غير ذلك من التعابير اللي تكشف عن أن الإنسان يعبد هواه، وأنه هالإنسان عايش الشرك الحقيقي. مش أنه والله لا حول ولا قوة إلا بالله، مش أنه مثلا مفهوم إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله يعني إلنا صاحب وإنا إليه راجعون سيحاسبونه. الإنسان إذا نسي الشخص منا هذه الحقيقة يصبح يتصرف على أساس أنه إله. هلأ الفهم السائد بالدنيا الإنسان سيد الطبيعة، شوي بصير لك شغلي تسونامي بمطرح بركان بمطر، وإذا ببين الإنسان منا قديش حجمه صغير. هلأ بدل ما قبل ما نوصل لقصة التسونامي أو الزلزال والأعاصير أو واحدنا بيوجع رأسه، بصير يشوف حاله بعد ما كان عايش الانتفاخ بيشوف حاله انه صغير كثير. وحدنا مثلا بيتعرض لمشكلة معينة انه يتهم تهمة ولو مش صحيحة، شوف حاله انه صغير ما قادر يسوي شيء. لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه ابسط المفاهيم الإسلامية اللي لازم نعيشها، وهي من السهل الممتنع، ممكن نقولها كثير لكن نحن بعاد مش هون. ويطلب من ذاته المقدسة العصمة والحفظ، إلهي قوني واجعلني أدرك حقيقة نفسي وأنه لا حول لي ولا قوة إلا بك، ويعتمد على تأييده سبحانه وتعالى ويتضرع في خلواته إليه عز وجل ويطلب إصلاح حاله مع كمال الجد في الطلب منه تعالى، فإنه لا ملجأ إلا إليه، والحمد لله رب العالمين.